وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأنه قد يستدل على حلية جائزة السلطان حتى إذا كانت الشبهة شبهة محصورة، يعني أموال السلطان كانت أطرافها محصورة، نعلم بوجود الحرام في بعضها، وأعطانا قسما من تلك الأطراف، بعض تلك الأطراف، حينئذ هل يجوز الأخذ أم لا؟ قلنا قد يستدل بعدة نصوص على الجواز. أحد النصوص كل شيء فيه حلال إلى آخره. النص الآخر صحيحة أبي ولاد اللي ذكرناها في الدرس السابق، وماذا كان الجواب عنه؟ إنما أريد أفهرس الجواب دور لوك حتى ذل بقية الروايات نقول ومنه يتضح، حتى أريد نقول فأريد أفهرس الجواب دور لوك الجواب عن هذا الرواية. ماذا أجبنا؟ قلنا بأن الاستشهاد إما أن يكون بحكم الإمام بالحل إما للعامل، وإما أن يكون الاستشهاد بحكم الإمام بالحل لأبي ولاد للآخذ. إذا كان الاستشهاد بالأول فهو باطل. لماذا؟ لأن الإمام إذا إنسان يقرأ الرواية يستفيد أنه لم يحكم بالحل إلما إلى العامل بقرينة أنه قال عليه لك المهنة وعليه الوزر. عليه الوزر هذا يدل على أنه هذا المال الذي أخذه العامل حرام، بقى تتم ما أن شغل بيها أنه إن قل أنه فكيف إذا كان مال العامل حرام كيف حل لأبي ولاد هذا المال؟ قلنا يمكن أن تكون حليته من باب حمل فعل المسلم على الصحيح، الاحتمال على أنه هاي أموال حلال أكو عندك، إذا ما كان مو أنه فقط أموال محصورة بما يمكن بالاستقرار محصل لبعض الأموال وأنطانياها كهدية. على أي حال هذا إذا كان الاستشهاد بالأول، وإذا كان الاستشهاد بالثاني يعني بحكم الإمام بالحل لأبي ولاد سيرد عليه أنه لا مع أولا يرد عليه أنه من المحتمل حكم الإمام بالحل لأبي ولاد من ناحية حمل فعل المسلم على الصحيح كما قلنا، يمكن على أنه أموال كانت حلالها موجودة عند العامل لأجل حكم الإمام بالحل لأبي ولاد. ومع غض النظر عن ذلك إذا لم نأخذ بعين الاعتبار بهذا الاحتمال نقول لا بد من حمل هذا المال على مال الخراجي والمقاتمة الذي هو مباح لجميع الشيعة، وإلا إذا ما نريد الحمل على مال الخراج والمقاتمة يعني نقول بأن هذا المال من أموال ماذا؟ أناس استلب أموالهم السلطان. إذا هذا أموال الناس كان كيف نقول على أنه أخذ جائز مع أن المالك لا يرضى بذلك؟ ولو كان للسلطان من أموال خاصة مع ذلك لا يجوز أخذه، لأن هذا التكسب في نفسه تكسب حرام. هذا حصيلة ما أذكرناه بالأمس كله إعادة. صار التعليق صغير أكعدنا صغير جدا أو ندخل ماذا إلى بحثنا الجديد. تعليقنا الصغير هذا أنه نقول للشيخ لماذا لا تلتزم بأن الجائزة بعنوان كونها جائزة السلطان بهذا العنوان هي حلال من المحللات شرعا، وإن كان هي مسروقة من الغير مأخوذة من الغير والغير لا يرضى، مع ذلك نقول أخذها جائز وإن لم يرضى المالك، وهذا ليس بعجيب ولا غريب. فإن الفقهاء قالوا المار في الطريق إذا كان في الطريق الجاد ها يجوز حينئذ للمار أن يأخذ شيئا ويتناول شيئا من تلك من ثمار تلك الأشجار، وإن أخرج المالك رأسه فوق الجدار وقال لا أرضى أيها المار أن تأخذ شيئا من هذه الثمار، مع ذلك يجوز أن أخذه ولا يجوز أن أخذه وإن لم يرضى، مع ذلك الأخذ ماذا جائز. إذن يمكن أن نقول أيضا هنا بأنه وإن كان هذه أموال للغير
لكن مع ذلك الأخذ بعنوان أنا مجاطبة دل الدليل ماذا؟ الدليل الشرعي بس شوفوا بيها دل الدليل الشرعي على جواز أخذها غاية الأمر بعيد حتى هل يكون بعيد ما البعيد إذا دل عليه الدليل لا بأس بالالتزام بل يجب الالتزام به على أي حال هذا تعليقنا الآن نرجع على هذا الموضوع يقول الشيخ قدس سره من خلال ردنا على صحيحة أبي غلاب يتضح الرد على بقية الروايات مثل الروايات راح نقراها يسأل السائل الإمام يقول له أمر أنا بالعامل يعطيني جائزة يعطيني فلوس أقدر أصدق بذني الفلوس أقدر أحج بذني الفلوس قال له بلي 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 يمكن الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول اتضح الجواب من خلال ما سبق كيف اتضح الجواب يمكن أن نقول بأن حكم الإمام بحلية هذا المال وأنه يمكن أن تحج به يمكن أن تصدق به من باب ماذا حمل فعل المسلم على الصحيح أو نقول لا يحمل هذا المال على مال الخراجي والمقاسمة نطبق العبارة وإشكالها أما تعليقنا هم يجئنانا أيضا يقول قدس سره ومما ذكرنا يعني من الجواب عن صحيحة أبي ولاب من أنه لو محمولة على أن فعل المسلم على الصحيح لو المراد هذا من عدها لو المال في راه محمول عليه على مال الخراج والمقاسمة يظهر الكلام في مصحح
الذي يصبح الشرع
على أي
قال جبريل يجبر
إذا على العامل فيجيزني هذا نفس الرواية أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها قال نعم وقلت وأحج بها قال وحج بها الرواية الثانية ورواية محمد بن هشام أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها قال نعم قلت وأحج بها قال نعم وحج بها ورواية محمد بن مسلم وزرارة ذلتين ناسهم رووا عنا عن أبي جعفر عليه السلام قال جوائز السلطان ليس بها بأس الشيخ رحمه الله يقول اتضح الجواب هذه لو الإمام حكم بالحلية من باب حمل عن المسلم على الصحيح لو من باب أن المال مال الخراج والمقاسمة إلى غير ذلك بعدين شو يقول الشيخ إلى غير ذلك من الروايات المطلقة التي لا بد من حملها إما وإما وإما إما لابد أن نحمل هذه الروايات المطلقة اللي هاي قريناها على صورة كون الشبهة غير محصورة يقول الإمام أنه قال جواز السلطان حلال أو غير ذلك نحملها على صورة كون الشبهة غير محصورة أو نحملها على صورة كون الشبهة محصورة لكن أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء أو نحملها على صورة كون جميع الأطراف تحت محل الابتلاء لكنه من باب قاعدة الصحة نقول يحتمل عنده أموال أخرى لأجل قاعدة الصحة وحمل فعل المسلم على الصحيح نحكم بحليته هذا المال وإما سمال الخراج والمقاتل مشو ما جاب الشيخ مع أن المناسب يكون هذا يجيب الآن سابقا ذكر على أي حال وإذا غضبنا النظر عن جميع ذلك قلنا قاعدة الصحة نظرهم إذنها ما تمشي لما بيناه بالأمس من أن الشخص إذا كان له علم إجمالي بأن بعض الأطراف حرام فإذا دفع لي شيئا من تلك الأطراف بأن يمكن أن يقال بماذا يمكن أن يقال بأن قاعدة الصحة لا يمكن إجراؤها قاعدة حمل فعل المسلم على صحيح أنه وين تمشي إذا فرض العلم الإجمالي إما الموجود للآخر فقط أما إذا كان العلم الإجمالي موجود للمعطي فقط أو للثانية وأعطى المعطي شيئا قلنا قد يقال بأن قاعدة حمل فعل المسلم على الصحيح لا تجري فإهنا نهما لو قلنا قاعدة حمل فعل المسلم على الصحيح ما تجري لهاي النص اللي بيناه نفترض السلطان والعامل كان له علم ماذا إجمالي بحرمة بعض الأطراف على أي حال وفرضنا الشبه محصورة وفرضنا جميع الأطراف داخل تحت محل الابتلاء لو تنزلنا عن جميع هذه المحامل الثلاثة كيفما كان هذه الرواية المطلقة لا يمكن الأخذ بها لماذا؟ لحكومة قاعدة الاحتياط في الشبهات المحصورة لحكومة أعلام على هذه الإطلاقات كما بيناه سابقا وين بينا إذا تذكرون في رواية كل شيء لك حلال حتى هناك جنة قال الشيخ قاعدة الاحتياط حاكمة على هذه الإطلاقات ولا تنسوا ما أجبنا به هنا، فإن علقنا هنا قلنا بأنه ماذا إذا فرض توجد رواية مطلقة بإطلاقها تشمل الشبهة المحصورة وجوائز السلطان، إذا كانت الشبهة محصورة لابد أن تقدم علينا على قاعدة الاحتياط، ليش؟ لأن الدليل الاجتهادي مقدم على الدليل الفقهي على الأصل العملي النقلي أو العقلي، ففي موردنا عقلي لأن قاعدة الاحتياط هنا عقلية، هذا ما علمنا إياه الشيخ في رسائل وغرفه، هو علمنا بهذا الشيخ كيف ايناه اتجاه، قلنا هذا بعد احنا ما ندرسنا على اي حال. الى غير ذلك من الاطلاقات التي ينزل هذا الحمل الاول، هذا الحمل الاول ينزل ما تشمل من صور العلم، هنا موجود من صور العلم الاجمالي الانسب واحسن من صور الحاصل التي لا تشمل من صور العلم الاجمالي بوجود الحرام الا الشبه غير المحصور، هذا الحمل الاول قال نقول هذه محمولة على شبه غير محصورة، هذا حلون يعني نحمله يعني يكون يبجيش انتهو، مع انه اغمض النظر عن هذا وعلى تقدير على تقدير شمولها لصور العلم الاجمالي مع انحصار الشبه نصر العلم الاجمالي بشبه محصورة فلا يجدي هذا القتم، لا تجدي لا تفعليش، لان الحل في هاي الاطلاقات مستند علمه تكون امام بالحب لا تطرف الجار بالإراحة أو التملك، لمن يبيح الشيء أو يملك الشيء نستند إلى تفرق، شلون؟ لأن تفرق محمول وهو يعني تفرق محمول على الصحيح، فنمشي هنا قاعدة حنفع المسلم على الصحيح، مع أنه لو أغمض هذا الحمل الثالث لو أغمض النظر عن هذا يعني عن قاعدة حنفع المسلم على الصحيح أو لا ردينا هذه القاعدة قلنا هنا ما يمكن تطبيقها، ليش؟ لأن هنا هو السلطان نستعد علم إجمالي بوجود الحرام، والمعطي متى ما كان عنده علم إجمالي فإعطاؤه لا يحمل على الصحيح، لأن هكذا قد يقال، مع أنه لو أغمض النظر عن هذا يعني عن حمد فعل المسلم على الصحيح أو رد بشمول أطلاق مغنى النظر عليه أثر رديناه قلنا باطل، أو رد ليش رد بشمول الأخبار، يعني شلون الرد شلون الرد بهل بيان الرد بأن نقول الأخبار شاملة لما إذا أجاز الجائر أجاز يعني أعطى الجائزة أجاز الجائر من المشتبهات، لكن المشتبهات في نظره يعني العلم الإجمالي والإتباع موجود في نظره مو فقط في نظرنا، من المشتبهات في نظره مشتبهات بالشبهة المحصورة، نقول الأخبار شاملة حتى لهذه الصورة، وفي هذه الصورة قلنا يمكن أن يقال بعدم بيان إطالة الصحة ولا يدري هنا إطالة الصحة في تصرفه، إذا قلنا هكذا فيمكن ماذا؟ يمكن استناد الحل إلى طريق آخر، شنو هو الطريق الآخر؟ الى ان نقول بانه بعض الاطراف داخل تحت على الانتلاء وبعض الاطراف ماذا خارج، وان قل وقلنا سابقا يمكن ان نقول نفس اعطائه هو يجب ان يكون هذا المعطاء مبتلى به، وابقاء لذاك وعدم اعطاء لذاك يكون مجرما لعدم كون ذاك مبتلى به، هذا هم مات احد انحاء تصوير الابتلاء وعدم الابتلاء، فالمقصود ولو نطور الابتلاء وعدم الابتلاء بهذا الشكل بأن نقول ما أعطاه يصير بمنزلة المبتلى به، ما لم يعطه يكون بمنزلة ماذا غير المبتلى به، فإذا طرح علم إجمالي أحد أطراف مبتلى به أحد أطراف ما مبتلى به بينا سابقا لا يكون منجزا وأوضحنا النقطة عما فيه، يقول بلي يمكن إذا غلبنا عن ذلك يمكن استناد الحل فيها يعني في هاي الأخبار لا حكمت بالحل نستند علما كما ذكرنا سابقا، شو ما هو الذي ذكرناه من أن تردد الحرام بينما أباه الجائر أو ملكه وبينما بقي تحت يدي من الأموال الذي لا دخل فيها الشخص المراد نتو أمال بقاه أنا ما لي مدخل يديه طارت من المصاتي، خب نقول هذا تردد بين ما ملكه وبين ما لم يملكه تلقيت تردد بين ما ابتلى به المكلف من المشتبه فالذي أعطاني يصد مثالة المبتلى به وبين ما لم يبتل به وهو الذي بقى عنده ما أعطاني، فإذا هش صار العلم الإجمالي أحد أطرافه مبتلى به أحد أطرافه خارج لا يجب الاجتناب حينئذ عن شيء منهما لا عن هذا الذي أعطاني، لأن هذا الذي أعطاني وإن كان مبتلى به لكن هو أحد أطراف العلم الإجمالي التي ماذا بقى أحد أطراف العلم الإجمالي التي من أطراف العلم الإجمالي الذي لا يكون منجزا لخروج بعض أطراف عن محل الابتلاء، وذاك الذي بقى عندك وخارج عن محل الابتلاء حتى أقول يجوز التصرف فيه او لا يجوز. الجواز وعدم الجواز فرع ان يكون محل ابتلاء من غير فرقين، ولا يجب الاسلام حينئذ عن شيء منهما، يعني من الطرفين المبتلى به وذاك، من غير سواء ذاك ما على معنى ذاك خارج عن محل ابتلاء، ما على معنى بعد كنا نقول لا يجب الاجتناب عنه. مهم اتهام الطرف المبتلى به يقول لا يجب الاجتناب عنه، من غير فرق بين هذه المسألة وغيرها من موارد الاشتباه. يقول هذا القاعدة اللي بيناها، اذا كان احد الاطراف داخل تحت محل الابتلاء واحد الاطراف خارج فلا يجب الاجتناب، سواء كان في جوائز السلطان اموال السلطان او لا عندي اناء انا في بيتنا. هذا الكلام هم يأتي به اذا اناء تحت ابتلائي واناء بيتك اللي بيه خارج عن محل ابتلائي حصل عندي علم اجمالي عن واحد من النجس، ها يتوبي امامتي وعمامتك نفسك، عمامتك تخارج عن محل ابتلائك وما تحكينا في يوم من الايام البس انا عمامتك، بعض مرات صديقي كذا يمكن البس، هذا مطلب اخر مثلا. لكن لو فرضنا انه اصلا انا ما اقدر اوصل يمك، ايب اوصل يمك مثلا هيجي لقداستك ولعظمك مثلا، ففي مثل هذه الحاله لو علمت اما ثوبي او عمامتك نفسها او عمامتي، في مثل هذه الحاله العلم الاجمالي لا يكون منجزا، فيجوز حينئذ ماذا؟ ارتكاب عمامتي ومسح وغير ذلك. لذلك يقول من غير فرق بين هذه المساله، يعني مساله اموال السلطان جواز السلطه وغيرها من موارد الاشتباه، اذا فرضنا احد المشتبهين مع كون احد المشتبهين، يعني اذا فرضنا احد المشتبه مختصا بابتلاء المكلف به والثاني لا ما مبتلى به، في مثل هذه الحاله العلم الاجمالي لا يكون منجزا. ثم لو فرض يقول مع التنزل، لو تكلمنا وجد نص مطلق، يعني كل نص مطلق يعني يدل ان الاجتناب ماذا عند السلطان لا يجب، حتى لو كانت الشبهه محصوره، حتى لو جميع الاطراف داخل تحت معنى الابتلاء، حتى لو افاسه الصحه ما كانت تجري مع التنزل قلنا قاعده احتياطي الحاكمه وتعليق من الفلسوف. ثم لو فرض نص مطلق في حل هذه الشبهه، هذه الشبهه المحصوره الذي هي شبهه محصوره في اموال السلطان مع قطع النظر عن التفرق، نقطع النظر عن حمل التفرق على الصحيح هيجي، يعني نقول قاعده حمل المسلم على الصحيح لا تتفهم مثلا، وعدم الابتلاء بكلا المشتبهين، وانا غض النظر عن هذا لان ترك كلا الطرفين يعني داخلات عن محل في محل ابتلاء، مع ذلك ماذا نقول؟ ها ماذا نقول؟ يقول لم تنهض يعني هذه الاخبار المطلقه للحكومه على قاعده الاحتياط، قاعده احتياطية في باب الشبهه المحصوره، كما لم ينهض ما تقدم من قوله كل شيء حلال الذي ذكرناه سابقا. شلون قلنا ذلك الاطلاق لا ينهض بالحكومه على قاعده احتياط؟ هنا ان نقول كذلك، هذه الاطلاقات لا تنهض بالحكومه على قاعدة الاحتياط، ونحن ذكرنا تعليقنا فيما سبق. نقطة، ومما ذكرنا يقول ومن خلال بياناتنا اتضح أن الأعلام في كتبهم ماذا يقولون؟ يقولون جوائز السلطان في الكتب الفقهية، يقولون جوائز السلطان حلال، يقولون يقول الشيخ الأنصاري اتضح أنه لما يقولون جوائز السلطان حلال لابد مقصودهم ماذا؟ لابد انه ماذا نتصرف في عبارته، وان كانت عباره مطلقه لكن لابد وان مقصودهم لما قالوا جوائز السلطان حلال، يعني اذا ما اكو علم اجمالي بوجود الحرام في اموال السلطان انت لابد المقصود ايه، او اكو لكن الشبهه غير محصوره، او محصوره لكن بعض الاطراف مثلا خارج عن محل، وهكذا لابد هيك مقصوده، والا من البعيد جدا ان جائزة السلطان بعنوان انها جائزة السلطان نقول التصرف واخذها ماذا جائز. نحن علقنا فيما قلنا ليش ينتج جائزة السلطان بعنوانها ماذا دل الدليل على جوازها، ليش تتصرف في عبارات الفقهاء ولا بد من الحام. ومما ذكرنا يظهر أن إطلاق الجماعة، جماعة الفقهاء إيش قالوا؟ إطلاقهم لحل ما يعطيه الجائر مع عدم العلم بحرمته عينان، ما مش قالوا الفقهاء، قالوا جائدة السلطان إن لم يعلم بأنها بعينها حرام، بعينها يعني حين تفعيل ما أعطوا أنها حرام فيجوز حينئذ أخذها. يقول هذا الإطلاق لا بد من حمله علينا إن كان شاملا لصورة العلم الإجمالي، هذا كلام بوجود حرام في الجائزة مردد بين هذا وبين غيره مع انحصار الشبهة، لأن الناظر إلى هذا إلى صورة وجود علم إجمالي والشبهة محصورة، فلا بد نقول حكم بالجواز من يابا قاعدة الصحة فهو مستند، يعني حكمهم هذا إلى حمل تصرفه يعني تصرف هذا الجائر على الصحة، أو لا مستند علما إلى كون بعض الأطراف داخل تحت محل الابتلاء وهو اللي بالطانية بنفس الإعطاء يصير داخل تحت محل الابتلاء، وبعض الأطراف خارج وهو اللي ما أطانية بنفس عدم إعطاء يصير خارج عن محل الابتلاء، أو إلى عدم الاعتناء حكمهم بالحلم مستند إلى هذا عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي من يابا لعدم ابتلاء المكلف بالجميع، إذن لابد حكمهم بالحلي من أحد هذه هذين البابين أو أحد هذه الأبواب، لا لأن جاء السلطان بعنوانها، لا لكون هذه المسألة وهي مسألة جائزة السلطان خارجة من مقصد القاعدة، مقصد القاعدة وعدم جواز أخذها خارجة بسبب النص الخاص بعنوان أنها جاء السلطان خرجت بالنص، خرجت من قاعدة ماذا الشبهة المحصورة، حكم الشبهة المحصورة شنو وجوب الاجتناب قاعدة الاعتيار، لا هذا بعيد نقطة نحن قلنا لا بعد في ذلك. نعم قد يخدشوا الشيخ رحمة الله عليه، إذن شم مرة الآن بيّن أنه يمكن أن نحكم بحل جوائز السلطان من يضرب حمل تصرف المسلم على الصحيح، لرب أقول لرب قائل منكم يقول يا شيخنا حمل فعل المسلم على الصحيح لا بأس به، لكن بشرط أن يكون المسلم متورعا عن ارتكاب المحرمات أو لا أقل، لا نعلم متورع أو غير متورع نشر، أما إذا فرض بأننا نعلم بعدم تورعه عن الحرام ما لا يبالي بما صدر منه سواء صادر منه حلال أو حرام، هذا همات فعله محمول على الصحيح شيء هل يمكن أن يقال بذلك؟ آخر هو المسلم يحمل فعله على الصحيح من يابا لعله أقول من باب أن إسلام كاشف إسلام يكشف أنه لا يتصرف إلا الصحيح، لأن إسلام يردع أن التصرف غير الصحيح، لكن يا أخي إذا هذا إسلامك عدم إسلامه همات كاشفية بعد أكون أن إسلام يردع عن غير الصحيح والصادر منه لابد أن يكون هو الصحيح، كلا ثم كلا، إذن على هذا الأساس يمكن أن يقال هكذا بأنه هذا السلطان فعله لا يمكن حمله على الصحيح بعد عدم تورعه عن ارتكاب المحرمات، قد يقال هكذا كما هاي تكملها ما تخذها لا يحمل تصرفه على الصحيح كما في صورة ما إذا فرض المعطي بنفسه كان هو عالم إجمالا بوجود الحرام في بعض أمواله، مثل الآن لو فرض عندي إناءان أعلم واحد من عدهن نجس، إذا انطيتك فرد واحد من عدهن مفروض أنا أعلم بأن واحد من عدهن نجس، هل يحمل فعلي على الصحيح؟ هل فطراء قد يعني تمن الزين الشيخ الأنصار نيفة أنه قد يقال بأنه لا يلتزمون بحمل فعل هذا المعطي على الصحيح، كذلك هنا يعني ماذا في السلطان غير المتورع عن الحرام نقول على أنه لا يحمل فعله علينا على الصحيح بسبب عدم تورعه عن ارتكاب المحرمات، الجواب ما هو؟ الشيخ يقول احتياجتك الطرق حلوة لا بأس به، لكن إذا راجعنا كلمات الفقهاء نجد أن الفقهاء لا يلتزمون ولا يقيدون ذلك المسلم الذي يحملون فعله على الصحيح، لا يقيدون ذلك المسلم بأن يكون متورعا عن ارتكاب المحرم، هالتقييد ما يذكرونه كلامهم مطلق، يعني احتمال صدور الصحيح منه ولو كان صدور الصحيح منه لا بداعي التدين والتورع عن المحرمات ولو لداع آخر، بالتالي ما دمنا نحتمل أنه صدر منه الصحيح ولو لا لداع التدين هذا يكفي لحمل فعله على الصحيح. يعني عبارات القاعده الراجعه شيء يستفاد من عدها، وان كان يحتاجك علم المناسب هو مثل ما تقول، لكن الفقهاء لا يلتزمون بما تفضلت به. يبقى ورد شيء انه كيف في ذلك المعطي الذي له علم اجمالي بوجود الحرام في بعض امواله، كيف لو اعطاني شيء لا يعمل فعله ماذا على الصحيح، مع انه احتمال تدور الصحيح من عنده موجود، وليش ما يحملون فعله على الصحيح مع وجود العلم الاجمالي عنده؟ يقول السبب في ذلك هو ان فعل محمول على الفساد ظاهرا، وبالنظر الشرعي هذا محمول فعل ظاهرا اعلاما على الفساد، لان عنده علم اجمالي، والعلم الاجمالي يقتضي شرعا ماذا؟ وجوب الاجتناب، فتصرف حينئذ محكوم بالفساد بحسب الظاهر، وان كان لعله يقع وجاء التصرف هذا الطرف اللي بالثانية والطرف الحلال، لكن ظاهرا محكوم بالفساد. لذلك نقول اعطاء لا يجديني شيء، لانه ماذا؟ بعد وجود العلم الاجمالي له ظاهرا يكون محكوم تصرف بما بالفساد. وعين هذا من محل كلامنا الذي ماذا؟ محل كلامنا في صورة ما اذا فرض العلم الاجمالي لم يكن حاصلا للسلطان، فقط العلم الاجمالي اذا كان حاصل الى الاخذ دون المعطى، محل كلامنا هنا. لذلك يقول نعم قد يقدش في حمل تصرف الظالم على الصحيح من حيث انه مقدم، ليش هذا؟ ما نحمل فعله على الصحيح لان هو مقدم على التصرف فيما يده من المال المشتمل على الحرام على وجه عدم المبالاة بالتصرف في الحرام، فهو كمن اقدم على ما في يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام، هو يدري عنده مختلط بالحرام، عنده مشتبه بالحرام، يعني عند العلم الاجمالي موجود. ولم يقل احد، الشيخ جزم هنا، لم يقل احد بحمل تصرفه حينئذ، يعني حينما هو عند علم اجمالي، لم يقل احد بحمل تصرفه على الصحيح. كذلك في مقام نقول لا يحمل تصرفه على الصحيح بسبب عدم مبالاة، الشيخ جاو. لكن الظاهر ان هذه الخدشة غير مسموعة عند الاصحاب، الاصحاب ما يلتزمون بها، فانهم لا يعتبرون في الحمل على الصحيح، لا يعتبرون ماذا؟ احتمال تورع المتصرف عن التصرف الحرام، يتورع عن الحرام لانه حرام، لا مو لازم هذا ان يتورع عن الحرام لانه حرام، لا تورع ولو لداعي اخر، احتمال انه ما انطاني الحرام مو من باب التورع عن الحرام، من باب ولو اخر هذا يكفي، بل يتقون باحتمال صدور الصحيح منه ولو لداعي اخر. واما نقطة، واما انقل لماذا اذا كان هو عند علم اجمالي لا يحملون التصرف على الصحيح، يقول واما عدم الحمل فيما اذا اقدم المتصرف على المشتبه على الشبهة المحصورة الواقعة تحت يده، شبهة المحصورة تعبيره هو يعلم مفهوم، فلفساد تصرفه في غارش، لانه هو ماذا عند علم اجمالي فظاهرا تصرف محكوم بالفساد، فلا يحمل على الصحيح الواقع بعد بل حمل فعله على الفساد. فتأمل، ليش يكون أتأمل؟ فإن المقام لا يخلو عن إشكال، كيف ما كان شبهة محصورة أكو ونقول جائز التصرف هذا أمر صعب، نقول مو جائز التصرف هذا همات أمر صعب، ليش؟ لأن الروايات دلت على حلية جوائز السلطان، فلذلك المسألة لا تخلو من إشكال من هم ناحية من تلك الناحية. وعلى اي تقدير، لكن شوف بعدك عجز يقول شلون ما كان احنا بلي حتى لو فرضنا نص اكو كذا اكو يقول جاء سلطان حلال تام السند تام الدلالة، صعب نقول ان الشبه اذا كان محصورة جميع اطرافها داخل تعلم على الاستلاء حمل فعل المتعالى صحيح افترض ما كان يجري، مع ذلك نقول بان حلال التصرف بعنوان انه جائز، جدا صعب ما نقدر ننتبه به. وعلى اي تقدير فلم يثبت من النص ولا من فتوى مع اجتماع شرائط اعمالي قاعدة الاحتياط في الشبهة المحفوظ، نقول على انه في الحلية جدا بعيد، لم يثبت من النص عدم وجوب الاجتناب، هذا عدمه يصير فاعل علما الى لم يثبت، لم يثبت مع اجتماع شرائط وجوب الاجتماع عن الشروط المحصورة لم يثبت عدم وجوب الاجتماع في مقامنا يعني في أموال السلطان في مسألة الجائزة ونلغي قاعدة الاحتياط في الشروط المحصورة هذا مو ثابت. نقطة. وأوضح ما في هذا الباب بعدين الشيخ الأنصاري يقول عفية بيك يا صاحب السرائر يا ابن إدريس انت تنقش تعبير أكو عدك جدا جميل عجيب شلون تعبير خل نقرأ تعبيره السلام وجه الجمال هم ما تنبين بعدين. وأوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب أوضح في أي شيء في أي شيء في أن جائزة السلطان بما هي جائزة ليست حلال بما هي جائزة ليست حلال لا وإنما إذا أريد أن نقول حلال من جهات أخرى من جهة يوحنا من فعل المصر على الصحيح لو الشبه المحصورة غير منجس في العلم الإجمالي لخروج بعض الأطراف عن حق أو غير ذلك عجيب هكي تعبير أصعدة دليل 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 شوف ايش قال في السرائر حيث قال إذا كان يعلم أن فيه شيئا مقصودا فيه يعني فينا نرجع في مال السلطان لابد إذا كان يعلم أن فيه شيئا يعني في مال السلطان شيئا مقصودا إلا أنه غير متميز العين ما أقدر أشخصه بل هو مخلوط في غيره من أمواله وغلاته التي يأخذها على جهة الخراج يأخذها من الناس مخلوط في تلك الأموال هي أموال خراجية وغير خراجية في مثل هذه الحالة فلا بأس بشرائه منه بشراء أحد أموال المختلط ويا الغير الذي غير متميز لا بأس هذا الشيء المقصود الذي هو غير متميز لا بأس بشرائه من السلطان ولا بأس بقبول صلته لا بأس بشرائه يعني شراء مال السلطان مال السلطان الذي مقصود غير متميز عن غير المقصود لا بأس بشراء بعض تلك الأموال وقبول الصلة ليش شوف هم قال للناس هم قال للناس لا ما قال للناس وجه الأحكمية والأوضحية هذا ما علل الجواز للناس بل علله بتعليل آخر وإن كان ذلك التعليل عليل هذا التعليل الذي راح يذكره عليل كما الآن يبين لكن احنا وجه الأوضحية والأحسنية ومن يا ناحية من ناحية أنه ما قال جائز لنا لما ما قال جائز لنا يظهر على أنه الجائز لأنه ما جائز ما له خصوصية وإنما من نواحي أخرى نقول بالحلية وهذا موافق لنا إحنا هذا الذي نريد نقوله وإن كان تعليله عليه كما سوف نبين ليش يجوز قبول الصلة ما قال لنا قال لأنها صارت بمنزلة المستهلك هذا المقصود حينما انضم إلى غيره ولم يتميز صار بمنزلة المستهلك لأنها لأنه صار يا أبو الأنسب كيف تسموه مهم لأنه صار بمنزلة تلك الأموال المقصودة أقول هيك الرجعة بعد سهل من هاي الناحية بمنزلة المستهلك ليش بمنزلة المستهلك لأنه غير قادر على ردها بعينها فتصير بمثابة المستهلك هذا تعليل عليه مو مناسب فهو حسن كلامه من ناحية لم يعلل بالنص لكنه غير حسن من ناحية أنه تعليل عليه شنو معنى صار مستهلك لأنه لا يمكن رده شغل أبوك أنا من فلوسك يا صاحب السرائر فرد شيء وأخوك همات ويا فلوسي أقول له روح بعد ما إلك حق أنت لأنه صار بمنزلة تلتزم في شيء أنا واضح الفتاة إلا اللهم مقصودة كون الشبه غير محصور يريد يقول مستهلك لأنه صار بمنزلة يريد يقول الشبه ماذا إذا هذا مقصود الشبه غير محصورة لكن ما عبر بلسان أن الشبه غير محصورة وإنما عبر لأن المستهلك إذا هذا مقصود كل الزين إحنا وياه وإن كان هذا التعبير مو شيء عبره لكن إذا ما كان مقصود الشبه الإشارة إلى كون الشبه غير محصورة فتعليله فاسد مجرد استهلاك وعدم التمييز وعدم إمكان الرد لا يوجد ماذا الحلية على أي حال لذلك يقول انتهى وقريب منها العبارة ظاهر عبارة النهاية بدون عبارة النهاية نهاية يوم نهاية الشيخ الطوسي نهاية الفتاوى يوم نهاية ما العلامة نحن ذاك اليوم قلنا العلامة إلى نهاية لكن في الأصول بعدين تبين أنه أكو عند نهاية الأخرى هماتويا بس ما مطبوعة ليش ما مطبوعة في الأصول نهاية أكو عند ماذا في الفقه فللعلامة نهايتان نهاية في الفقه ونهاية ماذا في الأصول والشيخ الطوسي همات عند ماذا؟ النهاية. لكن نهاية الشيخ الطوسي النهاية في مجرد الفتاوى هيك، في الفتاوى هيك. أما نهاية العلامة يسموها نهاية الأحكام. هسه هاي النهاية مرددة بعد بين نهاية الأحكام أو نهاية العلامة ما يأثر هسه. وقريب منها من هاي العبارة لابن إدريس ظاهر عبارة النهاية، لكن ما ذكر هذا التعليل العليل بدون ذكر التعليل نقطة. ولا ريب شنو الحسن في هاي العبارة؟ وجه الأوضحية قد أوضح ما في هذا البق. ها هذا وجه الأوضحية. لا ريب أن الحلي ما استند في تجويز أخذ المال المردد بين الحرام وغير الحرام، ما استند علما إلى النص، ما قال جائز الأخذ للنص. شوف من هالجهة هو موافق لنا، بل استند علما إلى ما زعمه من القاعدة، يعني قاعدة الاستهلاك إن صح التعبير، لكنها فاشلة هاي القاعدة. ولا يخفى عدم تمامية هاي القاعدة قاعدة الاستهلاك. الاستهلاك ما يوجب حينئذ عدم استهلاك عدم استهلاك، ما يوجب حلية الناس إلا أن يريد به، مو يزيد، يريد إلا أن يريد به بكلام هذا الشبه، الإشارة إلى الشبه غير المحصورة بقرينة الاستهلاك. لما قال مستهلك هذا يناسب ماذا؟ الشبه غير ناسب الشبه المحصورة برأنا أفاس كثيرة، فهذا الحرام يسد بمثابة ماذا؟ المستهلك. فتأمل لعله إشارة إلى بعد أن يكون مقصوده الإشارة علما إلى كون الشبهة غير محصورة على أي حال، محصورة على أي حال. وأما الصورة الثالثة، وإحنا قلنا جوائز السلطان بها كم صورة؟ أربع صور قلنا نو بها شيء ولا تارة لا أعلم أن في أموال السلطان حرام، قلنا الأخذ جائز بلا عشرة. الصورة الثانية أن أعلم في أموال السلطان حرام، لكن قلت إذا أعلم بأن في أموال السلطان حرام تارة لا أعلم بأن هذا الذي الثانية فيه شيء من ذلك الحرام الموجود عند السلطان، لعل هذا الذي الثانية من الحلال، ومرة أعلم بأن فيه حرام هذا الذي الثانية في كل يوم بعد. إذا أعلمت أن فيه حرام لا أعلم تفصيلا الحرام أقول هو هذا حرام، لا أعلم إجمالا ما أميز الحرام الموجود في هذا المال الذي الثانية. الصورة الأولى يعني هذه الصورة الأولى يعني إذا فرض أصلا أعلم أن في أموال السلطان حرام قلنا الأخذ منه جائز بلا إشكال للأصل والإجماع والأخبار الآتية هي هاي الأخبار التي أقرناها أمس اليوم. وأما صورة يعني إذا أعلم بأن في أموال السلطان يوجد حرام لكن من دون أن أعلم بأنه قسم من الحرام أو كل الحرام موجودين في هذا المال الذي أنطاني هنا الأخذ جائز يا الأخذ مو جائز. هذا لحد الآن فصلنا الكلام فيه، قلت أموال السلطان التي نعم يوجد الحرام فيها مرة الشبهة فيها ماذا؟ غير محصورة، ومرة محصورة وبعض الأطراف خارج عن محل ابتلاء بلا إشكال يجوز الارتكاب، أو مرة محصورة هذا اللي بكلامنا أمس اليوم كان به الذي قلنا ماذا بعض الفقهاء قال بالجواز، ونحن اتبع لا نذهب علما إلى الجواز، والنصوص قلنا نحملها على بعض المحامي. هذا انتهت الصورة الثانية بشقوقها، بشقوقها شنو شقيت الثلاثة. هسه الآن نتكلم في الصورة الثالثة، صورة ثالثة أن أعلم بأن في أموال السلطان حرام وأعلم أن ذلك الحرام موجود في جملة بخلاف الصورة الثانية. صورة ثانية ما أعلم أن الحرام موجود في جملة هذا المال الذي أعطى، الآن أعلم في جملة هذا المال الذي أعطى، أعلم بأن الحرام موجود وأعلم به تفصيلا، أدري على أنه أعطاني دينار والدينار الذي أعطاني هو الدينار الذي ضايقه غاصبه من ذلك الإنسان الفقير. ففي مثل هذه الحالة هل يجوز حينئذ التصرف في هذا الدينار؟ وما يجوز التصرف؟ ها بلا إشكال لا يجوز التصرف، لأن أعلم تفصيلا هذا الدينار هو دينار ذلك الفقير، استلبه هذا الجائر من ذلك الفقير ودفعه لي جائز بلا إشكال لا يجوز، هذا واضح. إنما الذي فيه كلام شيء آخر، وما هو الشيء الآخر؟ وهو أنه هذا بعد ما أخذته ما هو حكمه؟ حكمه شلون هذا الدينار لما نخطه حكمه ماذا تسوي لهذا الدينار؟ ضامن إليه أرده؟ شنو حكمه أخذ تسوي له؟ أرجعه علما للظالم؟ ما أرجعه لصاحبه؟ فالآن راح نبين حكمه. فنقول ثارتين قبل ما أخذ هذا الدينار من السلطان أعلم بأن هذا الدينار الذي راح يعطيني إياه هو الدينار الذي استلبه من زيد بن أرقان. ظلمان استلبه من زيد بن أرقان قبل ما ينطيني، قال لي تفضل شيخنا أنا أدري هذا الدينار بعد ذاك. ففي مثل هذه الحالة إذا أريد أن أخذ هذا الدينار يكون أخذ حينئذ بنية الرد، يعني أخذ من عدي غرضي أن أخلص هذا الدينار من الجائر وأرد علمه. فبيعترض أخذ مواجب تخليط أموال المسلمين من الجائر ترى مواجب، فالنفس واجب إنقاذ النفس، أما الأموال مواجب إنقاذ على أي حال. فالمقصود على المواجب الأخذ، لكن إذا تأخذ بنية الرد فلا بأس بذلك. بغير نية الرد هو ما يجوز، يعني إذا تأخذ بغير نية الرد يعني بنية أن تأفلس وهذا غصبه تصرف في أمال الغير ولا يرضى الغير بذلك، أن تأخذ لا بنية رده إليه لا يجوز. سواء كان أجبرني، سواء كان الأخذ تقية أو غير تقية، يعني مرة يقول شيخنا تفضل كيف تقول تأخذ يولا، مرة يقول إلا يكون تأخذ، فهو باب التقية يكون آخذ. إحنا نقول على كل التقدير أخذ إجباري أو غير إجباري، إذا أريد أخذ يكون أخذ نية الرد، حتى إذا كنت مجبور، حتى إذا كان أكو تقية الأخذ لابد أن يصير بنية الرد. لماذا؟ لأن التقية تتعدى، لأن التقية تتعدى بمن؟ بالأخذ مع نية الرد. وأضرب أنا مجبور، أضرب نية التقية يكون أخذه، لكن هذا ما يتنافى أيامه، وهي أن أخذ بنية ماذا؟ الرد. فإذا أخذت من دون نية الرد فأكون غاصبا وأكون ضامنا لو تلفت، وأما لو خذت بنية الرد فأكون محسنة ولا أكون حينئذ غاصبا ولا أكون حينئذ ضامن لو تلف هذا المال. هذا إذا كنت عالم شوكت قبل الأخذ بأن هذا المال مال حرام، وأما إذا علمت بعد الأخذ مبين. وأما الصورة الثالثة فهو أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه، فلا إشكال في حرمته، هذا بلا إشكال حينئذ من حين العلم بأن تفصيلا بأن هذا حرام لا يجوز الأخذ بحرمته على الآخر، إشكال في حرمته على الآخر. إلا أن الكلام في حكمه إذا وقع في يده بعد ما وقع في يده شنو شتوي لهذا؟ يكون أرده صاحبه ضامن لو ضامن. فنقول علمه بحرمته إما أن يكون قبل وقوعه في يده وإما أن يكون بعده، فإن كان قبله لم يجوز له أن يأخذه بغير نية الرد إلى صاحبه، سواء أخذه اختيارا أو تقية. على كلا التقديرين أخذ من دنية الرد ما يجوز، يعني حتى إذا كان تقية إجبارا إلا يكون أن يرغب يقول بلي، لأن أخذه بغير هذه النية تصرف وما يرضى أنه تأخذ بلا نية الرد، تصرف لم يعلم رضا صاحبه به. لا تقول أنا شسل وقل ما بالتقية يكون حينئذ آخر، نقول والتقية تتعدى يتتنادى تتعدى بقصد الرد. فإن أخذه بغير هذه النية تتعدى بالرد. فإن أخذت اشتباهنا احنا أقعدنا هذا، فإن أخذه بغير هذه النية كان غاصبا ترتب أو ترتب عليه أحكامه، يعني أحكام الغاصب الضمان مثلا، وإن أخذه بنية الرد كان محسنا وكان في يده أمانة شرعية. هذا كلش وقت لو فرض على أنه علم متى؟ قبل أخذه. وأما لو علم بعد أخذه، بعد ما أخذت الدينار اعرفت على أنه هذا مقصود، فشنو هذا حكمه؟ هل أكون ضامن أو لا؟ هنا توجد ثلاثة وجوه، ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن نقول حكم هالصورة حكم الصورة السابقة، يعني شنو حكم هالصورة حكم ها؟ يعني بقى نقول لما نخذت الدينار واتهمت ان هذا مقصود من زيد ابن ارقم في مثل هذه الحالة، ان نويت ان يبقى في يدي لاجل رده فلا اكون غاصبة ولا اكون ضامنة، وان لم انو الرد بعد ما اعلمت انه مقصود بقيت عندي تهاونا من دونية الرد لا لاجل الرد، فاكون حينئذ ضامنا غاصبة. فنمز ما ذكرناه في الصورة كان نفسه هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني عن ان نقول لا ضامن، هو ضامن. لماذا؟ من جهة على انه حينما اخذه اخذه بنية الاستملاك، نقول هو ضامن قبل العلم وبعد العلم. لماذا؟ لاجل انه حينما اخذه كان ناوي الاستملاك، لانه ما كان يعلم انه للغير، فكان ناوي الاستملاك. فاذا كان ناوي الاستملاك ففي مثل هذه الحالة يعني ما ناوي الرد، فاذا ما ناوي الرد وناوي الاستملاك فيكون حينئذ ماذا؟ ضامنا، مو محسن هذا، ويده تكون يد عدوانية فيكون حينئذ ضامنا. والاحتمال الثالث لصاحب المسالك ان نقول هو ليس بضامن ابدا. لماذا؟ لانه ما دام جاهل فكأنما جهل يصير سبب ان تكون عنده يد امانة، تكون ايد ويد امانة، فاذا كانت يد امانة فلا يكون ضامنا. الرد على هذا الاحتمال الثالث لا ترجع ان شاء الله، بس اكرر هاي احتمال تنطبق العبارة. اذا فرض اني بعد اخذي لهذا المال علمت ان هذا المال حرام، هنا وجه ثلاث. الوجه الاول ان نصل نفس التفصيل السابق بان نقول نويت الرد حينما اطلعت على انه حرام، نويت الرد فلا اكون ضامن، ان لم اني اكون غاصب ضامن. الاحتمال الثاني ان نقول بانه ضامن سواء نويت الرد ولم انوي قبل العلم بعد العلم عن جميع التقادير اكون ضامنا. لماذا؟ لاجل انه حينما اخذت ناوي الاستملاك فيدي لا تكون يد امانية. الاحتمال الثالث ان نقول ماذا بالفعل المسالك، نقول بما انه جاهل فيده تكون حينئذ يد امانية ولا ضمان حينئذ. الرد على هذا الثالث يأتي غد ان شاء الله. وإن كان العلم به بأنه مقصود حرام بعد وقوعه في يده كان كذلك أيضا، هذا الاحتمال الأول، يعني نفس التفصيل السابق جهنا. الاحتمال الثاني ويحتمل قويا الضمان هنا. ليش هنا؟ يعني شنو هنا؟ يعني لو أخذه من دون أن يعلم بأنه مقصود بعد ذلك علينا، ليش يكون ضامن؟ لأنه أخذه بنية التملك لا بنية الحفظ والرد، فتشمل قاعدة على اليد ما أخذت ومقتضى عموم على اليد الضمان. الاحتمال الثالث هذا وظاهر المسالك عدم الضمان رأسا مع القبض جاهلا، عدم الضمان رأسا، رأسا يعني شنو المقصود من عدى رأسا؟ يعني لا قبل ذلك ضامن ولا بعد ذلك ضامن، لا قبل العلم ضامن لا بعد العلم ضامن، مع القبض جاهلا. يعني ما افرض انه لما انقبض طبعه مع الكم بعد نتقيد بهذا القيد. ليش؟ قال لان يده يد امانه لانه جاهل، فيستصحب يعني بعد ان علم انشوف على انه الضمان اجى وما اجى الضمان. نقول اولا ايده يد امانيه ما كان ضمان، الان يستصحب عدم الضمان. وحكي موافقته عن العلامه الطباطبائي في مصابع موافقه الشهيد تعلم ثلاثة رأي، يعني سيد بحر العلوم هم قال بعدم الضمان والحمد لله رب العالمين.